أحسن الله إليكم كتاب الشهادات عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت أم يحيى ابنة أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك فنهاه عنها رواه الإمام أحمد والبخاري.
نعم هذا الكتاب هو كتاب الشهادات أورده العلماء في آخر أبواب الفقه لأن الحكم ينبني على الشهادة. وبعض أهل العلم ذكر نقطة في ترتيب الكتب قالوا يختم الكتاب بالشهادة تفاؤلا بأن يختم الله عز وجل للعبد حياته بالشهادتين. وقد جاء في الحديث أن من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. المراد بالشهادات هنا أي الشهادة أمام القاضي، والعلماء يقولون إن الشهادة تحمل وأداء، فالتحمل في العقود أو في غيرها، والأداء يكون أمام القاضي. وفي حال الأداء الشهادة فإن المشهود عليه يختلف اختلافا متنوعا وبناء عليه يختلف العدد. فمن الشهادات ما يشترط فيه أربعة، ومنه ما يشترط فيه ثلاثة، ومنه ما يشترط شاهدان، ومنه ما يشترط أقل، فنأخذه على سبيل السرعة بما يسرح به الوقت. فالذي يشترط فيه أربعة رجال هو الشهادة على الزنا أو الشهادة على اللواط، لأن اللواط على المشهور ملحق بالزنا. الأمر الثاني ما يشترط فيه شاهدان رجلان ولا يقبل فيه غير الرجال، قالوا وهو كل ما كان غير ما يشترط فيه أربعة وما ليس مقصودا به المال. إذا كان المشهود عليه ليس مالا وليس مقصودا له المال فلا بد من شاهدين رجلين. ومثال ذلك سائر الحدود كالسرقة والحرابة والشرب، ومنها كذلك الشهادة على النكاح والطلاق وغيره، فلا بد من شهادة رجلين لأنه ليس مالا ولا يقصد به المال. الأمر الثالث ما يلزم فيه ثلاثة رجال، وهو الشهادة على الإعسار بعد الغنى، فإنه لكي يثبت أن المرء معسر فتنقطع المطالبة عنه ولا يحبس حبس استظهار بعدما كان غنيا، فلا يثبت إعساره إلا بشهادة ثلاثة رجال من ذوي الحجى من قومه أنه أعسر بعد غنى. الأمر الرابع ما يكتفى فيه بشهادة رجل وامرأتين، فنقول هذا كل ما كان مقصودا به المال، كل ما كان المشهود عليه مالا أو يقصد به المال، فيكفي فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ومثاله أو دليله قول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الحالة الرابعة ما يكتفى فيه بشاهد ويمين المدعي، وهو ما قبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وسيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عباس. الأمر السادس ما يكتفى فيه بشهادة رجل واحد أو امرأة واحدة، وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، قالوا وغالبه من باب الإخبار. السابع وهو على الرواية الثانية وليس على الرواية الأولى ما يقبل فيه شهادة امرأتين، فقد نقل ابن مفلح في النكت عن شيخه الشيخ تقي الدين أنه قال يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي فيما شهدنا على ما رأينا بأبصارهن لا ما سمعنا بآذانهن من العقود ونحوها. فلو شهدت امرأة نساء على جناية أو نحو ذلك فتقبل شهادة النساء مطلقا لأنها شهادة على ما أبصرنا لا ما على سمعنا، والنسيان يكون في السماع لا فيما أدركنا باليقين، فحين ذلك نعرف العدد. هذا الحديث حديث عقبة بن عامر فيه أن أم يحيى ابنة أبي إيهاب تزوجها عقبة رضي الله عنه فجاءت أمة سوداء، أمة أي مملوكة، فقالت قد أرضعتكما فشهدت بأنها قد أرضعت، قال عقبة: فذكرت ذلك لرسول الله فقال: كيف وقد زعمت ذلك؟ هذا الحديث فيه أنه يقبل شهادة شخص واحد فيما لا يطلع عليه إلا النساء، ومنه الرضاعة، على قول بأنه مما لا يطلع عليه إلا النساء. وفيه أنه دليل على قبول شهادة المملوك، وهذا على خلاف مشهور أحمد. والعجيب أن نص أحمد على قبوله، بل قد نقل ابن أنس رضي الله عنه كلاما يدل على أنه إجماع الصحابة على قبول شهادة العبد المملوك. ولذلك فإن الصحيح خلافا لقول جماهير أهل العلم أن المملوك تقبل شهادته، ولا فرق بين المملوك وبين الحر. وقول الله عز وجل: من رجالكم، لفظ الرجل يشمل الحر والقن معا على كلام جماهير الأصوليين، وليس خاصا بالأحرار دون العبيد. وهذه مسألة مشهورة مذكورة في منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب.
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، رواه الإمام أحمد ومسلم.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أنه يجوز للقاضي أن يقضي بشاهد واحد للمدعي مع يمين المدعي. إذن فقوله ويمين أي يمين المدعي. والمشهور عند المتأخرين أن يمين المدعي لا تقبل إلا في موضعين أو ثلاثة. الموضع الأول عند القسامة وتقدمت معنا وقالوا إنها على خلاف القياس. والموضع الثاني تقوية للشاهد، فلم يحكم بالبينة نفسها، فلم يحكم باليمين نفسها، وإنما تقوية للشاهد. وبناء على ذلك فغير هذه الموضعين لا تنقل اليمين للمدعي، للحديث المتقدم ذكرناه قبل ذلك. والرواية الثانية أن اليمين تكون في أقوى جانب المتداعيين، فحيث وجدت قرينة ولو كانت شهادة رجل واحد أو شهادة امرأة واحدة، فحيث وجدت قرينة تدل على ثبوت الحق، فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بالحق مع يمين المدعي. والقول الثاني فيه توسع في قبول القرائن في الحقوق المالية وغيرها كذلك. وأما الدماء فلا، فإنه يحتاط لها، فلا بد من يمين قسامة. وفي هذه الحال فإنهم قد توسعوا في قبول الأيمان حتى أدخلوه في الأنكحة، مع أن الفقهاء يقول الأنكحة لا دخول الأيمان فيها إلا فيما يقصد به المال كعوض الخلع والمهر في تسليمه وعدمه. والقول الثاني هو الذي عليه العمل، ويتوسعون فيه في قبول الحق بالقرائن لكن يقوون القرائن بالأيمان. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا الأحاديث التي أوردها الشيخ الموفق اسما ولقبا أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 2600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتابه عمدة الفقه الذي بناه على ما صح من الدليل كما ذكر ذلك في مقدمته. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وعينا دامعة. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنبنا، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، وأن يصلح لنا أزواجنا وذرياتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، اللهم اشف مريضهما، اللهم جازهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحم ضعفنا ومرضى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لكل خير، وأصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك مصاحبة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا شفاعته، وارزقنا مصاحبته في أعلى جنات النعيم، وارزقنا شربة من حوضه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الحاضرون